أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمود مرعي، إمام وخطيب مسجد الرحمة في بورسعيد الباسلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وأهلا فضيلتك.
جزاك الله خير.
ودائما منور قناة الرحمة.
بارك الله فيك.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاؤنا هذا لقاء مباركا تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده.
اللهم أمين.
يا أهلا.
اللهم
أمين. أهلا بك فضل الشيخ.
بارك الله فيك.
أحبتنا الأكارم، والعلم الذي نرفعه في أعلام الأمة اليوم هو علم بارز من أعلام السلف، أعتقد أن الكثيرين منا قد سمع عنه وقد قرأ كتبه ومصنفاته وأحبه كما أحب بقية أعلام السلف، إنه الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولنبدأ الجولة مع فضيلة الشيخ محمود مرعي. أهلا وسهلا فضلت.
أهلا بحضرتك.
فضلت الشيخ محمود، بس يعني قبل أن نبدأ في الإمام النووي رحمه الله، هناك بس طبعا دي آخر حلقة في الدورة البرامجية الحالية، وإن شاء الله ستبدأ يعني خطة جديدة في شهر رمضان المبارك بعد أيام قليلة جدا. فحضرتك أنا أعلم أنك من المتابعين لأعلام الأمة، واستضفناك أكثر مرة في أعلام الأمة، فيعني ياريت ملاحظاتك حتى نستفيد منها في خلال، احنا قدمنا حوالي 43 حلقة وتناولنا حوالي يعني 40 شخصية من أعلام السلف، يا ترى البرنامج كان عند حسن الظن ولا لا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين
صلى الله عليه وسلم.
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وأن يديم علينا نعمة الاجتماع على طاعته، وأن يرزقنا عملا صالحا ويقبضنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث عن أعلام الأمة حديث طيب، تطيب له النفس وتدمع له العين، ولم لا، وهم البقية التي نشرت سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة الكرام، فهم الشموع المضيئة للإنسانية، وهم بين الناس كواكب درية رضي الله عنهم وأرضاهم. الحديث عن أعلام الأمة أيها الأخ المبارك يربط القديم بالحديث، ويربط هذا الواقع الذي نحياه بتاريخ أمتنا. الحديث عن أعلام الأمة يترجم القرآن ترجمة عملية، ويترجم السنة ترجمة عملية. نسمع كثيرا يا أستاذ محمد عن أخلاق الإسلام وعن يعني شريعة الإسلام، فالذي طبق ذلك لنا والذي ترجم ذلك لنا هم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم التابعون الكرام ومن سار على ضربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. الحديث عن أعلام الأمة يرقق القلب، يرقق القلب. نعم، فيا أيها العبد المضيع عمره فيما يعود عليه بالعصيان، هلا رجعت إلى صوابك لحظة، هلا ركبت سفينة الغفران، هلا اتخذت من الحياة مطية، حتى تعانق سلعة الرحمن. يا من يعيش مع الذنوب بحسه، أنت القتيل وأنت أنت الجاني. لا خير في عبد يعيش مع الهوى، لا خير في جسد بلا إنسان. الحديث عن أعلام الأمة يرقق القلب، وهذه الدورة التي نحن في آخرها أتذكر قول الشاعر: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. كنا قبل أشهر في باكورة هذه السلسلة المباركة، وها نحن في آخرها، وهكذا الحياة، فدوام الحال من المحال، ولا يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال. الأعلام الأمة الحقيقة يعني تجعل تفضح المنافقين، وتأخذ بيد المؤمنين، وتشد بأزر من يريد أن يمشي في ركب المؤمنين. الحديث عن أعلام الأمة كان في قناة الرحمة حديث بارز وحديث مميز، ينتظره الناس في كل أسبوع وينتظرون إعادته. الحديث عن أعلام الأمة جعلنا نعود إلى عصر الجيل الطيب، إلى عصر الرعيل الأول، إلى عصر التابعين. الحديث عن أعلام الأمة كان حديث شائك طيب جميل، وأود أن تستمر هذه السلسلة لتعرفنا بأعلامنا الكرام وبسلفنا الصالحين. يعني ربما أذكر بعض الشيء أستاذ محمد، أنه مثلا لو تحدثنا عن شخصية من شخصيات أعلام الأمة، فما المانع أن نأتي مثلا بخارطة تعرض على الشاشة تبين لنا المكان الذي ولد فيه هذا العالم، أو المدرسة التي تعلم فيها هذا العالم. كذلك يعني ما المانع أن نجمع العلم عند مجموعة من علماء الأمة ومجموعة من أعلام السلف، نتحدث عن العلم، نتحدث عن الفقه، نتحدث عن لمحات من شخصياتهم. كذلك ما المانع
فضلت الشيخ توضيح لي دي بس الرقم 2 يعني إيه نتحدث عن العلم؟
يعني نأخذ العلم عند الإمام النووي، العلم عند الإمام مثلا الحافظ ابن كثير، العلم عند التابعين مثلا،
يعني في حلقة واحدة يعني يعني نتناول كل شيء، مثلا العلم عند السلف،
زي
الزهد عند السلف، وهكذا مثلا
لهذه السلسلة.
نعم
كذلك يعني أود أن لو استمرت هذه السلسلة يكون فيها الجانب النسائي، يعني سلفنا الصالح، لا أقصد الصحابيات، إنما أقصد التابعيات ومن جاء بعدهن.
فضلتك يعني قطعت علي السؤال، لأنك تعلم أكيد أنت متابع لقناة الرحمة.
نعم.
فعندنا برنامج أستاذنا وشيخنا فضلت الشيخ سعد عرفات، طبعا
ما شاء الله عليه،
نساء بيت النبوة. فتقصد هذا يعني ولا
أقصد التابعيات؟
التابعيات. طيب.
يعني التابعيات ومن جاء بعدهن يعني.
نعم نعم.
الحقيقة أن هذا البرنامج يعني من البرامج الطيبة العظيمة التي يعني ذهب صيتها إلى كل دول العالم يعني بلا استثناء. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه القناة المباركة، وأن يجعلها عونا على نشر السنة والهدى والخير.
اللهم أمين، بارك الله فيك فضل الشيخ. وأنا سجلت يعني هذه الملاحظات على التطوير إن شاء الله برنامج أعلام الأمة، وطبعا شهادة نعتز بها جميعا في قناة الرحمة من العالم الفاضل فضل الشيخ محمود مرعي.
بارك الله فيك.
نبدأ في الإمام النووي.
نعم
إن شاء الله. تعرفنا بيه بقى يعني من هو، أين ولد، متى ولد، الترجمة الأولى بقى، نسبه الشريف.
الإمام النووي
إن شاء الله بإذن الله يعني إذا استمر البرنامج بإذن الله يعني حيكون برضو عندنا الخريطة اللي حضرتك قلتها، خريطة توضيحية للمكان الذي ولد فيه أو المكان الذي عاش فيه.
نعم.
وعندي الحاجة اللي موجودة. تفضل.
الإمام النووي رحمه الله هو العالم التقي والعابد النقي والفقيه الزكي يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه وأرضاه، حافظ السنة والقرآن، كان يتخصص في تعليم الناس الفقه وفي تبليغ منهج النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
هو أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي ابن مري ابن حسن ابن حسين النووي رضي الله عنه وأرضاه، ولقب بمحيي الدين، كان يكره جدا هذا اللقب، وكان يقول: لا أريد أن يلقبني أحد بهذا اللقب، من باب التواضع. ومع ذلك أبى الله إلا أن يرفعه، فمن تواضع لله رفعه. ولد الإمام النووي في سوريا، في مدينة نوى. هذه المدينة تبعد عن دمشق 85 كيلو تقريبا. ونشأ وشب فيها وترعى في أسرة مباركة ويعني حفظ القرآن منذ
نعم.
يعني
إن شاء الله هنتكلم نعم. فضل الشيخ أعتقد فضل الشيخ محمود أنه لقب بأبي زكريا هو لم يتزوج أعتقد مش كده
نعم أنا لم قرأت يتزوج.
يعني أنه
نعم.
لم يتزوج
لم يتزوج
هل ثبت
حتى
هذا
وما
يعني؟
أجمل ما قاله عنه تلميذ ابن العطار
هنتكلم في الزهد في الموضوع
كان سيدا وحصورة كان سيدا وحصورة
نعم. نعم الكتب كتب السير حسب القراءات يعني لما أرينا أنا وفضلتك في سير أعلام النبلاء وحلية الأولاء وغيرها
نعم.
وردت كده هو نادرا أنا لما بقرأ يعني أنا الحمد لله قرأت كثيرا في أعلام السير لكن نادرا حينما أجد يعني شخصية يتحدث الكتاب عن صفات هذه الشخصية صفات
نعم.
الحسية لبسه
نعم.
كل هذه الأمور فمنهم الإمام النووي رحمه الله
نعم.
حدثوا عن صفاته
الإمام النووي يعني نسيت أن أقول أنه ولد في سنة 631
في القرن السابع
نعم. في القرن السابع تقريبا
نعم, نعم تفضل
ومات بعد 45 عاما
نعم
يعني عاش عمر قصير جدا ومع ذلك ملأ علمه الأرض
ما شاء الله
ووصفه الإمام الذهبي قال كان أسمر اللون كث اللحية له هيبة وله وقار وكان يعني رابعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير هذا يعني وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يعني إذا جلس في مجلس هابه طلابه وتلاميذه بل هابه الكبير والصغير
نعم.
وكان له يعني سمت خاص يعرف به وهذا هو سمت العالم وهذا هو الوقار الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى على طلاب العلم
نعم طبعا هو نشأة دينية ونشأة علمية صحيحة
نعم.
في بيئة ثرية جدا بالعلم وعلمنا ان هو وهو طفل صغير جدا
نعم.
رأى رؤية هل هذه الرؤية ثابتة طبعا حضرتك يعني هتحكي لنا الرؤية الاول فهل هذه الرؤية ثابتة وماذا نتعلم منها اذا كانت ثابتة ان شاء الله
هو رزق من الله عز وجل واذا اراد الله بعبده خيرا يسر له اسباب ذلك
نعم
الإمام النووي وهو في السابعة من عمره وكان لا زال في مدينة نوى كان نائما فرأى في نومه كأن الحجرة قد امتلأت نورا وكأن الجو يعني عظيم وجو نوراني فاستيقظ وأيقظ أبويه وقال يا أبتي أين النور في البيت أين مكان النور في البيت لقد رأيت نورا عظيما في المنام فقال له أبوه لا أجد نورا في البيت ولكن الأب فكر فقال نحن في ليلة 27 من شهر رمضان فلعلها ليلة القدر فقامها ودعا الله عز وجل فيها هو والإمام النووي كذلك معه والزوجة وأهل البيت جميعا ومن يومها علم الأب المبارك أن هذا الولد وهذا الابن سوف يكون له شأن في وقت قريب إن شاء الله رب العالمين
طبعا كان هذه الرؤية لها على فكرة يعني أنا بقول للأستاذ المشاهدين أن الرؤية بالألف وليست بإيه وليست بي علشان نتابع اللغة زي ما حضرتك تعرفه طيب فضيلة الشيخ طبعا هذه الرؤية كان لها أثر كبير على الإمام النووي رحمه الله وأثر على الأسرة أيضا
نعم.
فما هذا الأثر
بسم الله الرحمن الرحيم أن هذه الرؤية في ذاتها هي بشرى له ولأبويه والرؤية بالألف
نعم.
ليس بالعين يعني
نعم.
هي جزء من 46 جزءا من النبوة فكأن الله عز وجل أراد أن يلفت يعني نظر والديه إلى أن هذا الولد سيكون له شأن من هنا لمح أبوه فيه الفطنة والذكاء فأخذه وزج به في الكتاتيب فما أكمل الإمام النووي سن العاشرة إلا وقد ختم كتاب الله سبحانه وتعالى
الله.
وأخذه أبوه من يده وكان يطوف به على الفقهاء خاصة الفقهاء المذهب الشافعي حتى يتعلم منهم ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى فالمعان من أعانه الله والموفق من وفقه الله أقول أيها الأخ المبارك قد يرى أحدنا رؤيا لنفسه رؤيا صالحة أو لولده ولكنه لا يعبأ بها ولا يهتم بل علينا أن نقف أمام هذه الرؤية وأن يعني نشخصها ونستخدمها في طاعة الله رب العالمين
لا وحاجة تانية كمان يعني هو الأب وجد أن في ابنه موهبة معينة فوظف هذه الموهبة
نعم.
لله
جزاك
سبحانه
الله
تعالى. يعني لم يذهب إلا يقول له طيب يا ابني تعالى روح مثل ولا روح غني ولا روح يعمل حاجات ديت يعني.
هنا أقول أن الأب لو وجد في ولده شيء من النبوغ أو النباهة أن يذهب به إلى العلم الشرعي، أن يذهب به إلى الكتاتيب، أن يذهب به إلى الذين يعلمون الناس الخير، أن يدخر هذا الوالد ولده ليكون له ذخرا في الآخرة. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهو وقف يعني رحمه الله، وقف والده رحمه الله مع هذا الولد وقفة عظيمة، وعلم أن هذا الولد رزق من الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يفرط فيه.
تمام.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ما شاء الله عليك. فضل الشيخ أيضا يعني في طفولته أيضا الإمام النووي ما كانش بيحب يلعب مع العيال صغيرين يعني أنا استغربت عليها قوي يعني. كان الإنسان يعني كان الطفل بيطلب من أهله أولاده أبوه وأمه بيقولوا له ذاكر، هو بيقول لهم لا أنا هلعب، أو يروح يعمل يعني كمبيوتر وما أعرفش الحاجات دي.
نعم.
فالإمام النووي هل صحيح الأطفال أرغموه على اللعب فبكى؟ يعني أنا القصة دي ثابتة الأول بل
نعم ثابتة في كتب السير يعني. ذكر الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي قال كنت أمشي فوجدت مجموعة من الأطفال يلعبون في الشارع فوقفت أنظر إليهم، فإذ بهم يرغمون يحيى بن شرف النووي على اللعب معهم وهو لا يريد، هو يرفض أن يلعب. قال فاستهواني الموقف فوقفت أنظر. هؤلاء أطفال في سن العاشرة، وحضرتك تعلم هذه السن يعني ما لها في نفوس الأطفال يعني تجاه اللعب. قال أبوه يعني قال الشيخ الأطفال يأخذون بيده ليلعب وهو يمتنع عنه ما يبكي. قال فتبنيت هذا الولد وأخبرت العلماء والمشايخ والفقهاء فيعني تبنوا هذا الولد بناء على هذا الموقف.
نفس القصة نفس
نعم.
القصة يعني احنا نكتشف مواهب أبنائنا ونوظف هذه المواهب توظيفا صحيحا لخدمة هذا الدين العظيم.
نعم أخي. وهنا أبعث رسالة إلى الذين يضيعون أوقاتهم، لا من الأطفال الصغار في السن العاشرة كالإمام النووي، ولكن من كبار السن الذين يضيعون أوقاتهم.
نعم.
وخاصة على دخول شهر رمضان المبارك يضيعون أوقاتهم في اللعب، يضيعون أوقاتهم فيما حرم الله، يسهرون أمام القنوات المفتوحة المفضوحة. نذكر هؤلاء بقيمة الوقت. قال الله عز وجل والعصر، أقسم الله عز وجل بالظهر، أقسم الله عز وجل بالضحى، أقسم الله عز وجل بالليل، أقسم الله عز وجل بالنهار، أقسم الله عز وجل بالشمس. قال أحد السلف ما علمت قيمة الوقت إلا من بائع الثلج، ما علمت قيمة الوقت إلا من بائع الثلج.
نعم.
كان يقول اشتروا من يضيع رأس ماله بمرور الوقت، اشتروا من يضيع رأس ماله بمرور الوقت. قال الحسن يا ابن آدم إنما أنت أيام معدودة، إنما أنت أيام معدودة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك.
الله.
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فإذا كان الإمام النووي وهو طفل صغير ينأى أن يضيع وقته، فما بال الأشياخ من المسلمين، فما بال كبار السن الذين يقتلون أوقاتهم قتلا وسيحاسبون على هذا الوقت، فإن هذا الوقت هو يعني حياته. قال أحد السلف هذا المرء له قصر شامخ وعمر منيف، فمع سقوط أول لبنة يتساقط القصر، وهكذا تتساقط اللبنات حتى يضيع العمر. وساعتها يندم المرء ولا تحين مندم.
طيب ما بيستلي الصيام ما فضلتش ايه؟
اولا كلمة السلوى، السلوى تكون عند المصيبة. يعني كان نزل القرآن تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول اسلي صيامي كأنه فعلا مبتلى، كأنه في مصيبة، وهذه الآفة ورثها بعض المسلمين للأسف من اهل الكتاب. فان الصوم كان فعلا عندهم شديد، وكان فعلا عندهم قاسي، لكن الصوم في ديننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، للصائم فرحتان يفرحهما. فالصوم عندنا يعني لصيق بالفرح، فكيف يسلي المرء صيامه والصوم ليس مصيبة، إنه إنما هو نعمة ورحمة من الله جل وعلا جاءنا يطرق الأبواب.
الله يكرمك. ده طيب ناخد اتصال ونكمل إن شاء الله. الأخ أبو أيمن، أبو أيمن من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك ومرحبا بفضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. تسلم. من سوريا. بس عندي سؤال حول رحمه الله الإمام النووي.
نعم.
يعني هل كفر محدين ابن عربي الإمام النووي كما كفره بعض الأئمة؟
هل كفر مين؟ ابن عربي؟
ابن محدين ابن عربي.
محدين ابن عربي.
نعم نعم.
نعم.
هذا السؤال وبارك الله فيكم.
حاضر حاضر. بارك الله فيك. حاضر. هو الأخ من سوريا.
نعم.
بيقول هل كفر الإمام النووي محي الدين بن عربي؟ محي الدين بن عربي معروف طبعا أنه كان، علشان بس المشاهدين يعرفوا، أنه كان صوفي.
ابن عربي وابن العربي.
نعم. ابن عربي محي الدين بن عربي كان صوفيا يعني من الأندلس. نعم.
واتهموه كثير من العلماء بالزندقة.
نعم.
اتهموه بالزندقة والخروج من الدين. يعني.
نعم.
فأقول يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبي حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تسيره أيضا شهر عصيان، واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تذكر ممن صام من سلف، من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الدالي.
ما شاء الله عليك. طب ناخد اتصال ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم. الأخ مدحت.
أهلا وسهلا. إزيك شيخنا؟
يا أهلا بيك. بارك الله.
أستاذ حضرتك والله اسم كتاب يجمع علماء الأمة كلهم.
حاضر حاضر. كتاب يعني تقرأ لأعلام الأمة.
لأعلام الأمة كلهم.
طيب اكتب عندك بقى. سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي، وحلية الأولياء، وأنا هقول لك يعني بسرعة، وابن كثير، البداية والنهاية لابن كثير، وهناك بعض الكتب يعني الكتب البسيطة جدا زي أعلام السلف لأحمد فريد، وفي كتاب اسمه الإعلام بسير الأعلام لفضيلة الشيخ مجدي عرفات، وهناك كتب كثيرة جدا عن أعلام السلف. بارك الله فيك. تفضل فضيلة الشيخ.
يعني الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة كان يحافظ على وقته.
نعم. طيب
منذ نعومة أثاره.
طيب يعني. طيب فضيلة الشيخ، إذن هو بدأ في رحلة العلم، والرحلة كانت من سمات طالب العلم في ذلك الوقت.
نعم.
وطبعا طوال تحدثنا عن أعلام السلف رحمهم الله.
نعم.
كنا نتحدث دائما عن رحلتهم في طلب العلم.
نعم.
فياريت فضلتك تحدثنا عن الرحلة التي يعني خاضها الإمام النووي رحمه الله في طلب العلم.
لم يبلغ الإمام النووي 20 من عمره حتى سافر به والده، وكان سفر في ذاك الوقت نظرا لقلة المواصلات، من نوى في سوريا إلى دمشق، والمسافة بينهما 85 كيلو. ونزل الإمام النووي بالمدرسة الرواحية، وهذه المدرسة كانت يعني لصيقة ببيت الحاكم أو السلطنة في ذاك الوقت، وكانت تعنى بدراسة علم الحديث وعلم الفقه وأصوله والعلوم الشرعية واللغة العربية. ظل الإمام النووي بهذه المدرسة، ورفض أن يسكن في أماكن أخرى وأقام بها، فكان ينام على الكتب. نعم. يعني كان لا ينام على الكتب نوما كنومنا، إنما يقرأ في الكتاب حتى إذا ما غلبه النوم ينام على الكتب. وكان يرفض أن يأخذ يعني درهما واحدا من هذه المدرسة، فكان ينفق راتبه على طلاب العلم أيضا. من اللافت للنظر أستاذ محمد، نعم، أن في هذه الرحلة كان الإمام النووي يدرس 12 درس في اليوم. نحن نناشد الأمة وأبناء الأمة وشباب الأمة أن يحافظوا على درسا واحدا في اليوم في رمضان،
نعم،
في مسجد من المساجد،
نعم.
وأنبه على هؤلاء الذين يطوفون في المساجد، فهذا يصلي التراويح في مسجد،
نعم،
في هذا
طيب
اليوم.
طيب ممكن ناخد صال خارجي بس عشان ما نكلفهمش فلوس كتير. الأخت معامر من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا دكتور محمد،
كل عام وانت
بخير، الله في ضيفك الكريم أيضا، وهذا هذه الحلقة المميزة.
الله
يعني جميل. فعندي تساؤل هو ربما يكون مستعجلا قليلا،
صدقني.
وهو ما علاقة كتاب الأربعين النووية بالإمام النووي، وعلى أي أساس قام بإعداد الأحاديث فيه وجزاك الله خيرا.
حاضر حاضر، بارك الله فيك. ما علاقة كتاب الأربعين النووية بالإمام النووي؟ حاضر إن شاء الله، طبعا في المصنفات نبقى نتكلم بإذن الله تعالى. طيب فضلت الشيخ، احنا بنتكلم عن رحلته في طلب العلم رحمه الله.
نعم.
وطيب طبعا هو صادف او اخذ عن شيوخ، عدد كبير من الشيوخ، ياريت فضلتك تقولينا ابرز شيوخه خلال هذه الرحلة الذين تعلم عليهم او تلقى العلم على ايديهم.
اخذ رضي الله عنه عن تاج الدين عبد الرحمن الفزاري،
نعم.
واخذ رضي الله عنه عن ابراهيم ابن عيسى الاندلسي، واخذ رضي الله عنه عن اسحاق ابن احمد المغربي. وهذه الأسماء ربما لا تكون معروفة، فالشهرة رزق، رزق. وإذا قدر الله الخير يعني لعبد جاءه هذا الخير سواء كان معروفا أو مغمورا، فيعني من المعروف أن التلميذ يكون معروف، كذلك أساتذته، لكن له أساتذة يعني كثر حقيقة، ويعني هم غير معروفين على الأقل للعوام، يعني إلا لطلاب العلم المتخصصين.
وكذلك تلاميذ طبعا،
كذا تلاميذه علي بن إبراهيم الدمشقي العطار، وهو ما يسمى في كتب السير بابن العطار، وروى عن الإمام النووي أشياء كثيرة جدا، ويبدو أنه كان ملاصقا للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. ومحمد بن عبد الخالق الأنصاري أيضا من تلاميذه، وأحمد الضرير الواسطي من تلاميذه. فأنا أقول مقولة سريعة، طلب العلم لا يتم إلا بالملاصقة وبالمشافهة وبالمتابعة.
الملاصقة
والمشافهة والمتابعة،
نعم.
لأننا في كل حلقة مع المشايخ الكرام،
نعم،
نقول من تلاميذه ومن أساتذته.
نعم تمام.
طلب العلم لا يتم إلا بالملاصقة والمشافهة والمتابعة.
طيب القنوات الفضائية موجودة، هي قناة الرحمة، يعني أنا عجبني إحدى الأخوات المشاهدات مرة، والله يعني هذه العبارة ترسخ في ذهني كثيرا، وهي نعم الآن يعني ترانا بتقول ان بتقول لي يا استاذ محمد انا اجلس امام معهد علمي ديني.
اي والله
قناه الرحمه،
اي والله،
يعني اطلقت على قناه الرحمه معهد ديني علمي،
نعم،
ففيه الحديث وفيه السيره وفيه الفقه وفيه كل والسير وكل شيء يتعلق.
قناه الرحمه نهر
الحمد
يرده الفيل والعصفور،
ما شاء الله.
فهناك قنوات قد تكون قنوات علمية،
نعم،
لكنها لا تفيد العوام.
فمنحة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، والله،
نعم،
يعني في عصرنا منحة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه الأمة بهذه القنوات وبهذا العدد الكبير من الأساتذة. إذا أنا ممكن وأنا أشاهد قناة الرحمة أن أقول إن مشايخي هم مثلا 60 شيخا،
نعم،
مش ليه حق ولا لا؟
نعم.
ولا لازم اروح اقعد مع الشيخ دلوقتي، يعني فضيلة الشيخ محمود مثلا مشغول بالدعوة،
نعم،
عبر القنوات الفضائية،
نعم،
فمش شرط ان انا اروح بقى اجري على الشيخ واقول له، ممكن اشوف البرنامج بتاعه واتابعه،
يعني
ولا ايه حضرتك؟
جزاك الله خيرا،
نعم.
لكن القنوات الفضائية،
نعم،
هي تعد اصولا لمن حيل بينه وبين المسجد، ومن حيل بينه وبين طلب العلم. كأختي وأختك وأمي وأمك وابنتي وابنتك. هذه إذا طلبت منها أن تذهب إلى معهد علمي أو تذهب إلى المسجد فقد لا تجد وقتا يعني. فهنا تقوم القناة كقناة الرحمة تحل محل الأصل في التعليم. لكن إذا استطعنا أن نذهب إلى المشايخ وأن نجلس تحت أقدامهم وأن نتعلم من أدب الشيخ قبل علمه وأن نجلس في مسجد تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتذكرنا الملائكة وتتنزل الرحمة والسكينة وتذكرنا الله في من عنده فهذا هو الخير. فأقصد بالمشافهة والمتابعة والملاصقة. على سبيل المثال حديث عبد الله بن عباس قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رضيف يعني ليس بينه وبينه إلا مؤخرة الرحل.
لو فضلتك يعني نبهتنا الحاجة مهمة جدا إن أنا لا أخذ من الشيخ العلم فقط وإنما أخذ منه علمه وأدبه. جميل جدا. إن شاء الله.
فكنت رضيف النبي هذه الملاصقة. وبعدين وجهه النبي قال إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. وهذه هي المشافهة. يسمع من فم الشيخ احفظ الله تجده تجاهك. بدأ في توجيهه صلى الله عليه وسلم وهذه هي المتابعة. فمن أراد أن يحصل العلم فعليه أن يفعل كما يفعل الإمام النووي. لكن ليس بالضرر أن يهاجر من بلد إلى بلد. فقد يسر الله عز وجل الأشياخ الكرام في بلاد المسلمين يعلمون الناس الخير.
طيب إذن إحنا اتكلمنا عن رحلة طويلة في طلب العلم. حفظ القرآن وهو صغير بدأ يعرف الحديث الشريف وبدأ يعرف التفسير وعلوم الدين المختلفة. فيعني سمت مكانته العلمية رحمه الله وأصبحت له مكانة علمية عالية في هذا الدين العظيم. أنا نفسي أتناول المكانة العلمية للإمام النووي من زاويتين فضل الشيخ محمود. الزاوية الأولى أنه ترك لنا مصنفات كثيرة وربما أشارت الأخت أم عامر إلى أحد هذه المصنفات لكن نأخذ الاتصال الأول.
تفضل.
الأخ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم مصنفات الشيخ محمود مرعي؟
الشيخ مع حضرتك.
السلام عليكم ازيك يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته. يا هلا
والله يا شيخ احنا سعداء جدا 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 بيك والله العظيم. يعني ما تعرفش بنستناك يعني من كل حلقه والله كنا سعداء جدا النهارده.
طبعا الاخ احمد من بورسعيد فيعني مين اللي يشهد.
الله يخليك والله العظيم حضرتك احنا متشكرين جدا لحضرتك. حضرتك دايما بتجيب لنا الشيخ محمود مرعي ينوت مع حضرتك ويا ريت نتمنى حضرتك يعني تجيبوا لنا كده في برنامج دائم كده نشوفه طول شهر رمضان معانا باذن الله.
نسال الله التيسير
لان الواحد يعني ما تعرفش بيستفيد منه ازاي.
الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك.
الله يكرمك الله يجزيك خير ودعني الشيخ محمود.
افعل ان شاء الله. اسال الله ان يبارك فيك.
ففضلت الشيخ يعني تناولنا اجتهاده في طلب العلم. فالمكانة العلمية انا نفسي من خلال اولا المصنفات التي تركها الامام النووي رحمه الله.
اقول عن هذا الجيل هم دفعوا نصر الدين من دمهم ونحن نزعم نصر الدين مجانا. الامام النووي تفانى منذ نعومة اظفاره في طلب العلم. والحقيقة أسأل الله أن يبارك في هذه الأخت وفي سؤالها الذي فتح لنا مجالات كثيرة للحديث. الكتاب الأربعين النووية هو من ضمن الكتب التي كغيرها يعني من العجيب أستاذ محمد. وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام الفذ العملاق أن كتب الإمام النووي كغيرها من الكتب. يعني لو نفتح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي نجد 40 حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن لقد شهرة رهيبة.
لقد شهرة رهيبة.
سبحان
أنا
الله.
أقول لا يكاد بيت من بيوت المسلمين يخلو من الأربعين النووية.
تمام.
حتى من أراد أن يعمل صدقة يعني جاري عن ميت أو شيء
طلع
كتاب الأربعين النووية. في المواصلات الجماعة اللي حتى بتسولوا بالأربعين النووية. فسبحان الله. وكتاب رياض الصالحين.
كتاب رياض الصالحين.
وكتاب الأذكار.
تمام.
الإمام النووي.
مشهورة جدا.
نعم. وكتاب الأدب في أدب حملة القرآن الكريم وكذلك شرح الإمام مسلم. فهذه كتب يعني لاقت إعجابا كبيرا جدا وقبولا. فإن دل هذا على شيء إنما يدل على إخلاص الإمام النووي رضي الله عنه. أقول لقد عاش الإمام النووي ما كتب أو كتب ما عاش. وهذه العبارة يعني ذكرها بعض تلاميذه فقال لقد حصل الإمام النووي تصنيفه كان تصنيفه تحصيلا وكان تحصيله تصنيفا.
كان كثير التدوين
والكتابة. كان تصنيفه تحصيلا يعني هو كان يصنف يؤلف للناس ويحصل يتربى هو، وكان إذا كتب لنفسه فإنه أيضا يكتب للناس، كان تصنيفه تحصيلا وكان تحصيله تصنيفا. كتاب الأربعين النووية احتوى على 42 حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء قالوا هذه الأحاديث جمعت الدين كله.
يا سلام.
وقد يعني لخصت هذه الأحاديث الأربعين في أربعة أحاديث ذكرها أيضا الإمام النووي.
نعم.
حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث أبو حفص عمر، حديث أبي حفص عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
نعم.
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
نعم.
وحديث الدين النصيحة، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين.
طيب نأخذ أم كريم ونكمل إن شاء الله المصنفات، ما زلنا في المصنفات.
الله المستعان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخت أم كريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أستاذ محمد بشكر حضرتك، أنا فعلا قلت إن قناة الرحمة قناة معهد إعداد للدعاء ومعهد شامل بسم الله ما شاء الله لكل تعلم أصول الدين كله، وأنا بشكر حضرتك على الجملة الجميلة اللي حضرتك عبرت بها.
ده الجملة بتاعت حضرتك يا أم كريم، وإحنا نعتز بها كثيرا والله.
يا ربي يبارك في حضرتك، ربي يبارك في حضرتك وفي برنامج حضرتك وفي ضيوفك كلهم، ونطلب المجيد إن شاء الله، وجزاكم الله كل خير.
في سؤال إن شاء الله؟
لا. سلام عليكم
ورحمة. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة وبركاته. الأخ عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا مرحبا بحضرتك. لو سمحت كنت بس بسلم على فضيلة الشيخ محمود مرعي.
الشيخ محمود معاك بورسعيد برضو ولا ايه؟
بورسعيد ان شاء الله.
وبعدين في بورسعيد بقى النهارده.
منور يا شيخنا والله.
اهلا وسهلا ومرحبا يا
اخي. بقول لحضرتك باذنك سؤال بس بالنسبه للحلقه، ان ما شاء الله فضيلة الشيخ النووي ليه كتب كثيره ومنتشره.
نعم.
يعني عايزين فضيلة الشيخ يوضح لنا ايه سبب انتشار وسعة الانتشار لهذه الكتب يعني.
حاضر. سؤال جميل يا
اخي. ربنا يجزيك خير. الله يفتح عليك يا اخي والله.
سؤال جميل. طالما احنا بنجوه في نفس
العنصر يبدو اللي بنتكلم فيه. كان على الهاتف اثناء ما كنا نتحدث عن هذه النقطه.
تمام. ممكن
يبدو انه كان على الهاتف.
تمام ورد.
نعم.
الاخ عبد اللطيف تعرفه ولا ايه؟ ولا
طبعا.
طيب
ماشي.
هو عنده سؤال جميل جدا. وهو سبب الانتشار، هو هل هو قبول؟ حضرتك قلت ان هو رزق.
نعم.
هو قبول من الله سبحانه وتعالى.
نعم. هو نعم. إخلاص.
إخلاص.
إخلاص. يعني حضرتك تدخل معرض الكتاب سترى فيه ملايين الكتب.
سبحان الله.
لكنك لا تفكر إلا في بعض الكتب.
سبحان الله.
هذا رزق من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وقد بلغت مؤلفات الإمام النووي أكثر من 50 مؤلفة. لا أقول مؤلف كتيب، إنما مؤلفات عظام.
مجلدات.
نعم. نعم.
أيضا الزاوية الثانية التي نطرح من خلالها مكانته العلمية رحمه الله، احنا قلنا أولا المصنفات.
نعم.
وطبعا لو حديث عن المصنفات هيبقى ممكن كتب قدامنا نقعد ناخد حلقة كاملة.
نعم.
عن مصنفات النووي رحمه الله.
نعم.
لكن احنا بناخد ترجمة.
نعم.
يعني بنعلم الناس او بنربي انفسنا اولا ونربي الاخرين.
نعم.
فاذا عظمت مكانته ايضا عند العلماء بحيث
نعم.
اثنى عليه يعني من هم من زملائه في عصره.
نعم.
ومن جاءوا من بعده، وده دائما انا اقول في اعلام الامه يا فضيله الشيخ ان المعاصره سبب المنافره.
نعم.
فلما واحد يمدحني زميلي في نفس المهنة.
نعم.
ده معجزة يعني.
سبب المنافرة إذا نعم. فقدنا الإخلاص.
نعم.
أما إذا تجردنا لله سبحانه وتعالى فقد يجلس الأستاذ بين يدي تلميذه.
نعم فضل.
نعم. قد يجلس الأستاذ بين يدي تلميذه.
نعم.
يجلس ليستمع إليه. فهو يبحث عن الحق، ونحن ندور مع الدليل حيث دار. لا نعبد علماءنا، وإنما يعني ننتصر للدليل وندور مع الدليل حيث دار. فيعني مدحه يعني أقرانه ومن جاء من بعده. فهذا تلميذه ابن العطار يقول: شيخي وقدوتي الإمام الصوام القوام، وحيد دهره، فريد عصره، ذو التصانيف المفيدة والمؤلفات الحميدة، صاحب الأخلاق الرضية. رضية بالضبط.
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 نعم.
صاحب الأخلاق الرضية.
نعم.
والمحاسن السنية. قال ابن كثير أيضا: الإمام العالم العلامة، شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه، كثير العبادة. من أجمل ما قاله عنه التاج السبكي قال: كان يحيى ابن شرف النووي سيدا وحصورا، وليثا على النفس هصورا وزاهدا لا يبالي بخراب دنياه إذا صار دينه معمورا.
الله.
نعم.
يا سلام.
نعم.
ما شاء الله. طبعا والثناء كثير من نعم. العلماء بس نعم. احنا بنختصر علشان نعم. الحلقة. طيب فضيلة الشيخ محمود, الكل تقريبا اجمع على نبوغ الامام النووي وتفوقه ان لم يكن على جميع علماء عصره فعلى كثير من علماء عصره.
نعم.
واعتقد ان الكتب صنفت عنه كثيرة جدا, يعني لا يتسع المجال لذكرها, لكن انا نفسي كدرس تربوي لي وللسادة المشاهدين نتعرف سريعا على عوامل واسباب نبوغ وتفوق الامام النووي رحمه الله.
اولا حسن النية.
حسن النية.
حسن النية.
الله.
وإخلاص الطوية. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين.
الطوية
وأن يجعل
السريرة
لنا يعني. نعم. أوفر الحظ والنصيب مما نقول ومما نسمع. وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
اللهم.
حسن النية. الرجل كان يعني أشم فيه الإخلاص. ألمح فيه الإخلاص. وهو يجلس في بيته أي في مدرسته أي في معهده. كان هذا بيت صغير متواضع انقطع تماما عن الدنيا وأخلص لله رب العالمين, فرزقه الله عز وجل رزقا واسعا فياضا وجعل له القبول في بيوت العوام قبل الخواص.
نعم.
قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. كذلك فراغ البال واتساع الزمان. لم يشغل الإمام النووي نفسه بما انشغلنا نحن به. لم يكن عنده سيارة واثنين وثلاثة, لم يكن عنده موبايل واثنين وثلاثة.
نعم.
لم يكن عنده مزرعة واثنين وثلاثة.
أفرغ
باله للعلم.
طيب يبقى نعم. احنا خدنا الوقت حسن النية وفراغ
نعم.
البال.
نعم.
طب ناخد تليفون ونكمل ان شاء الله.
فضل.
الاخ محمد من السعودية, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حسبك الشيخ؟
الحمد لله بخير والحمد لله.
طيبين الحمد لله. والله بس لي مداخلة بس لفضلت الشيخ, يعني احنا بنحييه ان واقف امام هذه الكاميرا, فما عرفنا الا من قناه الفضائيات فقط. احنا من اهل بورسعيد ولا شيء, ولكن احببنا هذا الرجل لاخلاصه في كلمته وصدقه مع ربه, الصدق الذي وصل الى قلوبنا
الحمد لله.
فيعني لان اغلب المتصلين من بورسعيد, فالصدق يصل الى القلب في اي مكان. فجزا الله خير وجزاكم الله خير على البرنامج, وارجو بس ان يعني نقطة يذكرها الشيخ في الحلقة هذه أو الحلقة اللي بعدها, أداب الوقوف أمام الكاميرا.
حاضر.
أداب الوقوف أمام الكاميرا. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.
حاضر حاضر حاضر. أتفضل. هو أتفضل لفضل الشيخ. هو إحنا دائما الحقيقة في قناة الرحمة, أنا يعني لا أخفيك سرا يا فضل الشيخ, دائما يعني كإعلامي وأعتز بهذا دراستي وخبرتي إعلامية, فدائما ونحن في قناة دينية دائما نشرف بالعالم الإعلامي.
نعم.
وأنا يمكن في عبر يعني مكالماتنا ولقاءاتنا الكثيرة قلت لفضيلتك هذا الشيء.
نعم.
إحنا دائما نشرف بالعالم الإعلامي.
نعم.
وأنا وفضيلة الشيخ علاء سعيد والله قبل الحلقة كنا نتحدث في هذا الأمر.
نعم.
إنه العالم الذي يعني يقف أمام الناس أو يجلس أمام الناس وأمام الكاميرا في القناة فضائية دينية, لابد أن بالإضافة إلى علمه لابد أن يكون مقبولا من الناس.
نعم.
أن يحظى القبول, طبعا قبول من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالمسألة زي ما قلت لفضيلتك بتبقى عايزة حاجتين, علشان بس تلخص للأخ الآداب الوقوف أمام الكاميرا, إنه أولا علم زائد شخصية زائد شخصية زائد يعني إعلامي.
نعم.
يبقى شيخ وإعلامي في نفس الوقت.
نعم.
إيه رأي حضرتك في الحكاية دي؟
وأنا أقول
نعم.
الكلمة ينبغي أن تكون صادقة لله رب العالمين.
نعم.
هذه الكلمة تقال في قناة فضائية, هذه الكلمة تقال في المسجد, هذه الكلمة تقال في الأتوبيس. المهم
يكون الدعوة تصل.
نعم تصل الدعوة ويكون في إخلاص لله سبحانه وتعالى. فكم من العلماء لم تعرفهم الفضائيات. فليس بالضرورة أن يكون هذا العالم الذي يأتي في الفضائيات يعني معروفا أو مشهورا هو خير من غيره، لكن لابد أن يلتزم بالضوابط الشرعية وأن يكون حسن المظهر والسمت وعليه أثار السنة، وأن يخاطب العوام.
أيوة.
وأن يخاطب العوام قبل طلاب العلم.
طيب فضلت الشيخ، أنا يعني أريد والله نقاط سريعة لأن الوقت أزف بنا وعندي بعض المحاور الأخرى.
نعم.
إحنا خدنا حسن النية وفراغ البال،
قوة المذاكرة.
قوة
المذاكرة.
نعم. تفضل.
أو شدة المذاكرة.
نعم تفضل.
الإقامة بجوار الكتب والعلم. يعني نعلم الشيخ الألباني يذكر عن نفسه فيقول: إنما انتشر علمي وأنا أبحث عن ورقة مفقودة في إحدى المكتبات العامة، ورقة يبحث عنها، فكان ينام مع الكتب. فمجالسة الكتب، ومهم جدا أن أقول للأب الذي يشاهدني الآن وللأم التي تشاهدني الآن: اشتري كتابا ولو لم تقرأ فيه. فإن لم تقرأ فيه أنت، قرأه ولدك.
طيب خلاص فضلت الشيخ، يعني كده. طيب فضلت الشيخ، يعني فيه موضوع مهم جدا ومنقبة مهمة جدا خاصة بالإمام النووي. يعني هذا الرجل العالم الكبير، يعني اللي احنا في قناة فضائية في العصر الحديث قاعدين نتكلم عنه، كان مشهورا بزهده وورعه.
نعم.
والحقيقة برضو كجانب تربوي، أنا نفسي قبل ما نتكلم عن زهدية وورعي، ياريت في يعني ثواني الفرق بين الزهد والورع.
نعم.
برضو علشان نعلم أبنائنا وبناتنا اللي بتفرجوا علينا دلوقتي.
نعم.
هنتكلم عن زهدية وورع بس لغويا واصطلاحيا.
نعم.
ما الفرق بين الزهد والورع الأول فضلك الشيخ؟
هو الزهد هو يعني ترك الدنيا. الزهد.
نعم.
هو ترك الدنيا. الورع ترك الحرام. ترك الحرام.
ترك الحرام.
آه.
يبقى الزهد أنا الدنيا في إيدي.
نعم.
لكنني تركتها.
نعم.
بالضبط.
نعم.
والورع طبعا البعد عما حرم الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ده فرق كبير.
الزهد هو الرغبة عن الشيء.
مع إنه في إيدي. مع إنه
عن الشيء.
نعم.
الرغبة عن الشيء.
تمام.
وأما الورع فهو الرغبة البعد عن الحرام.
أيوة.
وترك ما به بأس خشية مما لا بأس به.
طيب. نعم. طيب إذا في قصص كثيرة.
وترك ما لا بأس به خشية مما به بأس.
الله جميل، يعني هو طبعا كلام ده تفسير.
نعم.
كثير الوقت يلاحقني. فضلت الشيخ نتحدث يعني سريعا عن بعض كده مظاهر الزهد وورع الإمام النووي رحمه الله لترقيق القلوب ولكي نتأسى بهؤلاء السلف العظماء.
الإمام النووي رحمه الله كان يسكن في مدرسته، كان يسكن في داره، ليس له دارا، وكان إذا زاره أحد أوسع له في مجلسه ليجلس، فلم يكن عنده غرف كثيرة كما يعني نرى الآن، وهذا لا بأس به إن استخدمناه في طاعة الله عز وجل، لكن الرجل كانت بغيته الآخرة وكان همه الآخرة. من الطرائف أن يعني الحاكم في عصره كان الظاهر ببرس قد توعده بأمر، فقال لابد أن يخصم، يحذف راتبه، وأن يعني يرفد من وظيفته، فقالوا له لا وظيفة له ولا منصب له حتى يعزل منه ولا راتب له، فإن الراتب كان ينفقه على طلاب العلم.
نعم.
وإن المنصب لم يعني رفض أن يأخذ منصبا، فكان هذا دليل على زهده وورعه. قال الإمام السيوطي: أتعب نفسه وأرضى ربه وضميره.
الله.
ولو أخذ من الدنيا فلا حرج، ولكنه رفض الدنيا وطلق الدنيا، وكان لا يقبل الهدية إلا من صاحب دين. كان لا يقبل الهدية إلا من صاحب دين.
طيب وعدم زواجه أيضا من
هو قال تزوجت الكتب وتزوجت الكتب وتزوجت العلم. وأجاب بسؤالين: لما لم تتزوج والزواج سنة؟ قال أخشى أن هذه السنة قد توقعني في المحرم، فأنا لا أقوى مثلا على يعني العلاقات الاجتماعية المتوسعة، ربما أقع في الحرام. وأجاب جوابا آخر، قالوا له: لما لم تتزوج؟ قال: لو ذكرتموني لفعلت.
يا سلام، ناسي.
لو ذكرتموني لفعلت. فكان يعني كان يأكل كذلك التين، كان يأكل كذلك التين فقط، يعني لأنه كان سريع الهضم ولا يضيع وقته وهو يطلب العلم، ويأتيه من نوى الكعك، فكان يأكل التين بالكعك. هذه وجبته. يأكل تينا وكعكا، كما يعني ورد الأثر عن بعض طلاب العلم أنهم اشتروا سمكة فظل 3 أيام ليس عندهم وقت لطهيها فأكلوها نية.
يا سلام.
وكان بعضهم يندم ويبكي على هذا الوقت الذي يجلسه في الخلاء، فكان لا يأكل خشية ألا يجلس طويلا في الخلاء. حقا لقد حافظوا على
معلش فضيلة الشيخ، معلش واحنا بنتكلم عن الزهد فحضرتك بتقول انه كان يأكل كعكا وتينا.
نعم.
على فكرة بقى احسن كعك واحسن تين هو كعك وتين الشام.
نعم.
يا ريت الواحد ياخد واحدة بس من ده واحدة من ده.
نسأل الله ان يرزقنا. لكن هو المقصود ليس في طهي.
نعم.
المقصود ليس في شوي. المقصود ليس في اعداد مائدة. المقصود ليس في عظم.
نعم.
انما يعني سريعا يعني ياكل شيئا سريعا حتى يتفرغ لطلب العلم.
صحيح. هو يعني كان يعني اللبس بتاعه كان يعني ليس جديدا او شيء.
كان يلبس المرقع من الثياب. والحقيقه
انا مش عايز اقولها يعني الكلمه
يعني اقول لك وللمشاهدين الكرام لبس المرقع ليس هو غايه، واظن ان الزاهد يا اخواننا لا يتعمد ان هو يلبس المرقع او القديم، انما هو يلبس.
نعم.
يعني بعض المشايخ هنا في قناه الرحمه سمعته يقول انا مره لبست الجلابيه بالمألوف.
نعم.
القميص يعني لبست.
نعم.
القميص وذهبت الى المحاضره يعني. فهو لا يقصد، لا يقصد يلبس المرقع، ولكن كما قال الإمام أحمد طعام دون طعام ولباس دون لباس، وكان يلبس حذاء يعني مرقع جدا يعني.
نعم. طيب فضلت الشيخ في دقيقة واحدة يعني أريد أن أتعرف على شكل عبادة وخشية الإمام النووي رحمه الله في دقيقة واحدة.
نعم. هي عبادته جاءت وهو يعني كما قال معاصروه كان يقيم الليل كله وكان يصوم الظهر وكان يعرف قدر الدنيا. قال رب العالمين كل متاع الدنيا قليل، كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فكان زاهدا في دنياه، كان يعبد الله عز وجل وهمه الآخرة وهدفه الآخرة، فالقلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن.
نعم.
يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن، أولى بنا تفك الدموع وأن يجلبنا الحزن، أولى بنا أن نرعوي أولى بنا لبس الكفن، فأمامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن، إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عدن، أقسمت ما هذه الحياة بها المقام أو السكن، تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن. كان يدخل إلى جنة الدنيا.
نعم.
العبادة هي جنة الدنيا، ذكر الله عز وجل جنة الدنيا. مر به أحد طلابه وكان يريد منه أمرا فوجده يقرأ قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، يرددها حتى الفجر. يرددها حتى الفجر. فهذا جانب من عبادته في هذه الدقيقة يعني.
نعم. طيب وفاته بقى وما قيل فيه برضو في ثواني فضل الشيخ.
في سنة 676 أنا المقصود جدا إن إحنا وصلنا الوفاة واحد من أعلام الأمة يعني.
600 وكان.
كنا بنقف في النص تقريبا.
نعم.
يعني.
600 وكان.
676 عاما.
76. وحنقف عند هذا لأن الأستاذ المخرج بيقول لي خلاص.
نعم.
وصلت لي الوفاة.
نعم.
ونشكر فضلتك جدا جدا على هذا اللقاء. وشرفتنا في قناة الرحمة ونسأل الله أن ينفع بك فضل الشيخ محمود مرعي. أحبتنا المشاهدين في ختام هذه الحلقة من برنامجكم أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمود مرعي إمام وخطيب مسجد الرحمة ببورسعيد الباسلة. إن شاء الله تعالى نلقاكم على خير دائما عبر هذه النافذة الإيمانية المباركة وهذا المنبر الإسلامي المرموق عبر قناة الرحمة الغراء. أسأل الله عز وجل أن يجعلها رحمة للمسلمين وللبشرية جمعاء، وأن يبارك للقائمين عليها والعاملين فيها. وبالمناسبة فإننا نطير من أعلام الأمة برقية تهنئة إلى ابن شيخنا الحبيب أحمد محمد حسان بمناسبة زواجه، وكذلك إلى زميلنا الأستاذ وليد المصور بمناسبة زواجه أيضا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في رمضان وأن يبلغنا إياه وأن يعيننا على صيامه وقيامه وعمل خير فيه، ونلقاكم في شهر رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع.